أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن ضمير القصة والشأن مخالف للقياس من خمسة أوجه تقدمت، وبناء على ذلك فرع المصنف بأنه إذا دار الأمر بين حمل الضمير على ضمير الشأن أو غيره يتعين غيره، لأنه كلما دار الأمر بين مخالفة خمس قواعد وارتكاب خمس ماذا خلاف للقياس مع ارتكاب شيء أو شيئين، لا إشكال ولا شبهة أن الضرورات تقدر بقدرها، فلا يصح حينئذ الحمل على ماذا؟ على ضمير الشأن. لكن هذه الاستفادة التي ذكرها المصنف قد يتأمل فيها بلحاظ أنه نسألكم ما هو المراد من مخالفة ضمير القصة والشأن إلى القياس؟ أي قياس تتكلم عنه؟ تارة نفترض بأن المراد من القياس ما كان جاريا ومتعارفا في كلام العرب بحيث يؤسس به قانون وقاعدة نحوية ويكون مقابله على خلاف هذه القاعدة القانونية والقاعدة النحوية المؤسسة. مثلا نحن تتبعنا كلام النحاة ووصلنا إلى نتيجة أنه لا يجوز توارد عاملين على معمول واحد، فمقتضى القياس يعني مقتضى الصناعة النحوية أنه لا يجوز توارد عاملين على معمول واحد. ثم ألجأتنا الضرورة في مورد من الموارد إلى أن نقول أن هذا المورد مما توارد عليه عاملين، فحينئذ يقال هذا ضرورة، هذا خلاف القياس، لأن خلاف القاعدة النحوية المؤسسة المستفادة من كلام النحاة وكلام العرب. تارة نقول لا، نقول المراد من القياس هو عبارة عن الغالب الحاصل عند العرب، بحيث هذا الغالب لا يشكل قاعدة نحوية ويكون مخالفتها شذوذا ومخالفة لقاعدة نحوية. واضح الفرق بين الصورتين؟ إذن تارة يكون هناك غلبة وكثرة يحصل منها قانون فيكون رفع اليد عن هذا القانون مخالفة للقياس النحوي فيكون شذوذا، تارة لا، غلبة تتبعنا كلام العرب فرأينا أن الغالب في المفاعل أن يكون العامل فيه ماذا؟ الفعل. لكن هل نؤسس قاعدة أن كل فاعل لا بد أن يكون العامل فيه ماذا؟ الفعل. هل وصلت إلى هذا القانون؟ لا. ولهذا
يعني
معيار الكثرة، بحث نحوي. الآن احنا نقول تارة تكون هناك بتتبع كلام العرب نستطيع من خلال التتبع أن نستنبط قاعدة كلية نحوية فنقول كل فاعل لا بد أن يكون من مرفوع، هي قضية اجتهادية في النحو. تارة لا، الآن نقول نعلق، تارة لا، بتتبع كلام النحو رأينا الغالب أن العامل في الفاعل هو الفعل، لكن لا، النحوي لم يؤسس قاعدة ويقول أن العامل في الفاعل لا بد أن يكون فعلا. واضح؟ إذا اتضح ذلك نقول ما هي المخالفة التي تضر بالقياس؟ ومتى نطبق هذه القاعدة أنه كلما دار الأمر بين الحمل الكلامي على خلاف القياس أو لا، كلما أمكن أن لا نرتكب الشذوذ وأن نحمل الكلام على القياس النحوي، في وين تطبق القاعدة؟ في الأول أو الثاني؟ تطبق القاعدة في الأول لا في الثاني. إذا أسسنا قاعدة أنه لا يصح توارد عاملين على معمول واحد، ثم جاءنا مورد دار الأمر بين حمله على أنه من مصاريق الشذوذ وهو من موارد خلاف القياس النحوي ومن موارد توارد عاملين على معمول واحد، وبين أن نحمل الكلام على أنه ليس من توارد عاملين على معمول واحد، ماذا نقول؟ نقول الضرورات تقدر بقدرها، فلا نقول أن هذا المورد من باب توارد العاملين على معمول واحد، لأن هذا شذوذ ومخالف للقياس. لكن لو كان عندنا مورد دار أمر العامل فيه بين الفعل واسم الفاعل مثلا، هل يقال أنه لا بد أن نحمل العانك أن العامل هنا هو الفعل لأنه حمله على اسم الفاعل شذوذ وخلاف القياس، وكلما دار الأمر بين ارتكاب الشذوذ والضرورة وبين عدمها يقدم عدمها عليها؟ هل يقال أو لا يقال؟ لا يقال ذلك. تشين المطلب الآن هذا؟ خب نسألكم أن موردنا، أنتم قلتم بأن ضمير الشأن مخالف للقياس، أي قياس؟ هل القياس من النحو الأول أو القياس من النحو الثاني؟ هل عندنا قاعدة نحوية تقول لا بد أن يكون الضمير يتبع بالتوابع حتى يكون مخالفتها شذوذا؟ هل عندنا قاعدة في النحو تقول لا بد أن يكون الضمير مفسره جملة مفرد حتى يكون مخالفتها شذوذا؟ هل عندنا قاعدة نحوية تقول أنه لا بد أن يكون الضمير العامل فيه الابتداء أو نواسخ الابتداء أو غيرها فيكون حمل الضمير على أن العامل فيه هو الابتداء أو النواسخ شذوذا؟ شفت المطلب يا أيه؟ خب نقول القياس الموجود هنا في عبارة المصنف ليس قياسا من النحو الأول، إنما قياس من النحو الثاني، بمعنى أنه تتبعنا كلام العرب في باب الضمائر فرأينا أن الغالب في باب الضمير أن يفسر بمفرد، الغالب في باب الضمير أن يؤكد أن يبدل أن يؤتى له بعطف النسق، الغالب في الضمائر أن ماذا؟ أن يثنى وأن يجمع. لكن هل أسسنا قال أنه يشترط في كل ضمير أن يجمع ويشترط في الضمير أن تتوارد عليه العوامل غير الابتداء والنواسخ ويشترط في الضمير أن يكون مفسره مفرد ويشترط 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 حتى يكون مخالفة هذه الغلبة شذوذ أو لا؟ نقول ليس عندنا قواعد نحوية تقول أنه في باب الضمير لا بد أن يؤكد لا بد أن يبدل لا بد أن يفسر بالجملة. فحينئذ التفت للمطلب، معنى أن ضمير الشأن مخالف للقياس مخالف للغلبة في باب الضمائر لأن العرب التزموا في ضمير الشأن بتتبع ضمير الشأن، العرب التزموا في موارد ضمير الشأن أن يفسر بالجملة وأن ماذا؟ أن لا يتبع إلا بماذا؟ أن لا يكون العامل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخ لأنه مبتدأ في الأصل. هل يقال هذا شذوذ؟ هل يسمى هذا شذوذ؟ نقول العرب التزموا بذلك لأنه هناك خصائص موجودة ماذا في ضمير الشأن؟ أنه لا يثنى لا يجمع لأنه دال على المفرد، والضمير الدال على المفرد وعلى الإفراد لا يثنى ويجمع، صحيح؟ لا يتبع بالتوابع عندهم نكات في محلها تذكر في عطف النسق، النواسخ لأنه أصله مبتدأ. فما ذكره من هذه الأمور لا يشكل شذوذا بحيث أنه لو دار الأمر بين حمل الضمير على ضمير الشأن والقصة وغيره نرجح غيره عليه. ولهذا نرى أنه أقطاب النحات كالزمخشري وغيره كبار النحات أنهم لا يتوقفون في مثل هذه الموارد ويقولون لا يصح حمل الضمير هنا على ضمير الشأن لأنه مخالف للقياس من خمسة أوجه. أرباب الصناعة أصلا لم يعتبروا بهذه الأمور، بل المدار على الظهور العرفي. نرى إذا كان الظاهر أن المتكلم يريد أن يعبر عن الحدث والشأن نقول نفس هذا الظاهر العرفي معناه أنه يريد البيان الشأن، وإذا كان الضمير في بيان الشأن تترتب عليه أمور خمسة. فإذا المدار كل المدار على ماذا؟ على الظهور العرفي. إذا كان الظاهر عرفا من كلام المتكلم أنه في صدد بيان قصة في صدد بيان حدث في صدد بيان شأن لا نتردد في حمل الضمير على ضمير الشأن وضمير القصة، ولا نحتاج أن نتكلف في إرجاعه مهما أمكن إلى ضمير متقدم أو نتكلف كما يذكر المصنف. ولهذا النتيجة التي فرعها المصنف على المطلب نقول أنت ما فعلته بينت لنا خصائص وخصوصيات ضمير الشأن
هذه الخصوصيات معناها أن العرب إذا أرادوا أن يعبرون عن ضمير الشأن ويخانوا في مقام بيان القصة والحدث يلتزمون بهذه الأمور، لا يشكل هذا شذوذ، ليس هذا من قبيل نحن تصرفنا في الفاعل أو مثلا قلنا بأنه قد ألحقنا مثلا الواو أو ما شاكل ذلك بالفعل ولا يصح إسناد الضمائر الرفع إلى الفعل أو ما شاكل ذلك من الشذوذ، هذا ليس شذوذا، هذه القاعدة تطبق في موارد الشذوذ. واضح الفكرة؟ على أي حال تأملوا، بناء على ما ذكره الآن المصنف نرجع نقول بناء على تمامية كلامه وقال بأنه مخالف للقياس من خمسة أوجه، فإذا دار الأمر بين حمل الضمير على ضمير الشأن وغيره نحمله على غيره مهما أمكن، يا مهما كان ثبوتا، يعني حتى لو كان مراد القصة والحدث تدور لك ضمير تراجع عليه متقدم كما سنرى المصنف، لكي ماذا؟ لكي لا تقول بأن هذا ضمير القصة. يقول المصنف بعد ذلك بناء على ما ذكرته أنا له المصنف يتبين الإشكال على القوم على النحاة في عدة مواضع حملوا الضمير على ضمير الشأن مع أنه كان بالإمكان أن لا يحملوه على ضمير الشأن. يذكر ها هنا موردين أو يذكر موردين، نعم. المورد الأول ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى إنه في سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم إنه يراكم هو وقبيله، وعندنا نسخة وعندنا قراءة وقبيله، لا بد من نحلل النسختين. إنه تبع السبورة ولا ما تبع السبورة أصلا زي أفضل له أحسن، إنه يراكم هو و عندنا نسخة كما هو موجود عندنا في رواية حفص وقبيله، واضح في سورة الأعراف هكذا نحط علامة عليها. هذه موجودة في سورة الأعراف مولانا العزيز في آية رقم 27، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، واضح. هنا ماذا قال الزمخشري؟ التفت العرب الزمخشري، الزمخشري ماذا قال؟ قال إن ناسخ الهاء ضمير الشأن، إن القصة وإن القصة مع الشيطان وإن الحدث مع الشيطان والشأن مع الشيطان ما هو؟ أن القصة يراكم هو وقبيله، يراكم فعل، أين فاعله؟ يجوز إظهار فاعل الضمير الغائب أو لا يجوز؟ يراكم غائب لا مغائب؟ غائب، نقول ضمير الغائب يستتر لا يظهر، فالفاعل ضمير هذا الآن نعربها على الزمخشري، الآن كلام الزمخشري هكذا نقول الهاء ماذا؟ ضمير الشأن، يراكم هو وقب يراكم هو، دي هي الجملة كلها هي جملة مفسرة لأنه ضمير الشأن يحتاج إلى جملة مفسرة، ما هي الجملة المفسرة للضمير الشأن؟ يراكم هو، خب يراكم فعل وكم وشربكم مفعول به والفاعل ضمير مستتر، هو تأكيد للضمير المستتر، الضمير إذا استتر يؤكد واضح يجوز تأكيده، فهو تأكيد للضمير المستتر. هنا وقبيله بناء على القراءة، قبيله عطف على ماذا؟ على الضمير المستتر الفاعل في يراكم، ويجوز العطف على الضمير المستتر، وضع العراب شوي في خفاء. إنه هذا اسم إنه ضمير الشأن، يراكم هو دي الجملة خبر، الخبر يرى فعل كم مفعول به والفاعل ضمير مستتر وهو تأكيد للضمير المستتر، الواو عاطفة، قبيله بالضم عطف على ماذا الفاعل فيه؟ يراكم. يقول المصنف ما ذكره الزمخشري وإن كان صناعة صحيح إعرابه ممتاز التفت لمطلب، لكنه حمل الضمير الهاء على ضمير الشأن والقصة مع أنه لا يتعين أن نحمل الهاء على ضمير القصة والشأن، يمكن أن نقول أن الهاء هنا لها مرجع وهو مرجعها متقدم. وتعرف أن ضمير الشأن مرجعه ماذا؟ الجملة المتأخرة. يقول لا، لو قرأنا الآية هكذا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كذا كذا إن الشيطان يراكم هو وقبيله. واضح؟ إن الشيطان يراكم هو وقبيله، فإن هي ضميرها يرجع إلى الشيطان، له مرجع، فلا يكون ضمير الشأن. واضح؟ لأن إن الشيطان يراكم، هل يراكم هو تفسير للشيطان؟ الشيطان شيء، يراكم هو شيء آخر. فحينئذ قال المصنف الصحيح أن يقال بأن الضمير، لأنه يمكن أن هذا نحمله على ماذا؟ على غير ضمير الشأن. فحينئذ تطبيقا لقاعدة نقول إن الشيطان يراكم هو وقبيله. خب يقول والذي يؤيد أن الهاء ترجع إلى الشيطان، تفت للمطلب، عندنا مؤيد، لا دليل، مؤيد، قال أنه وردت قراءة وهو ماذا؟ قبيله. في قراءة عندنا قرأوها وقبيله، وقبيله مقبيله. خب إذا كانت الآن نبين أو شوي الدليل، ثم نقول ليش تقول مؤيد. خب نقول إذا كانت وقبيله هذه معطوف على ماذا صير؟ هل يمكن تقول معطوف على التوكيد؟ ما يصير. يمكن تقول معطوف على الضمير المستتر في يراكم؟ ما يصير. ليش؟ لأن هذا منصوب، فلا وجه إلا أن يعطف على الهاء. والهاء إذا عطف عليها لا يمكن أن يكون ضمير الشأن. لماذا؟ لأن ضمير الشأن لا يعطف عليه، خاصية رقم 4، ضمير الشأن لا يعطف عليه. فهذه القراءة التي فيها النصب لا يمكن أن يحمل إلا على أن الهاء ليست ضمير الشأن. نعم، قد يكون احتمال ضمير الشأن موجود في قراءة الراء وقبيله، بحيث أن يكون عطفا على الضمير المستتر، أما بناء على قراءة النصب لا يمكن، أصلا إمكان ما موجود، لأن ضمير الشأن لا يعطف عليه. خب كلام لطيف، ضمير الشأن لا يعطف عليه، لماذا جعله المصنف مؤيد ما جعله دليل؟ واضح السؤال؟ لماذا تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية؟ نقول لنكتتين. النكتة الأولى أن هذه قراءة أخرى غير القراءة المبحوث عنها، والزمخشري قال في القراءة المعروفة عندنا في القرآن الموجود فيها الرفع ادعى في قراءة وقبيله أن الهاء ضمير الشأن، ولم يدعي أنه في قراءة النصب أن الهاء ضمير الشأن. واضح؟ إذن لا نستطيع أن نستدل بقراءة النصب ردا على الزمخشري، لأن الزمخشري ذكر هذا المطلب في القراءة التي فيها وقبيله مو قبيله. فنحن أتينا بقراءة أخرى وأردنا أن نلزم الزمخشري بها، فلا يمكن إلزام الخصم بها. وإلا لو سألت الزمخشري هذه القراءة ماذا تفعل بها، يقول لك إن الهاء هنا مو ضمير الشأن، لأنه ضمير الشأن لا يعطف عليه، ويقول لك إنه هذا الهاء ترجع إلى الشيء الشيطان. إذا الآن التفت لمطلب سأدق، قد الآن نلف على المصنف ونشكل، إذا كان قراءة أخرى كيف تكون مؤيد؟ كلامنا في قراءة الرفع، شفتون انقلبنا القضية. الأول كان الاستدلال واضح، قلنا المصنف ما استدل، نزل إلى التأييد، ذكرنا نقطة التأييد، نقول من نقطة التأييد نرجع ونشكر على المصنف ونقول مقتضى أن القراءة المبحوث عنها هي قراءة الرفع وقبيله لا قبيله، لا يصح لك أن تؤيد ما هو محل البحث، لأن هذه القراءة خارج عن محل البحث، بحثنا في وقبيله مو في قبيله، فكيف تأتي بقراءة أخرى وتدخلها في مطلبنا؟ فكيف أصلا لا يصح حتى التأييد، لا نقبل التأييد، فكيف جعلتها مؤيد؟ واضح؟ عندنا قاعدة في النحو يذكروها، كلما أمكن توحيد القراءات إعرابا أو لا، إذا كان عندنا قراءات متعددة واختلفت هذه القراءات، فكلما أمكن توحيد القراءات بلحاظ المعنى يكون أولى. وهنا بناء على قراءة الرف يكون المراد من الهاء حسب كلام الزمخشري إنما ذات الشأن والقصة، فتكون الآية في صدر بيان القصة والحدث. وإذا بناء على قراءة النصب تكون الآية في صدر بيان مو قصة وحدث، إن الشيطان يراكم، فصار باختلاف القراءتين بناء على كلام الزمخشري المعنى مختلف. أما بناء على قراءتنا بالرفع والنص على كلا الحالتين قبيله قبيله، قلنا المراد أنه إنش شيطان، فيكون قراءة النصب تأييدا لمطلبنا في قراءة الرفع. هي نكتة عند النحاس كثيرة، إذا صار نزاع بينهم جم القراءة قال ويؤيده قراءة فلان بالرفع لكي يؤيد مطلبه، واضح فكرة؟ فتوحيد القراءات بلحاظ المعنى ماذا هو؟ المتعين المتعين، ولهذا تنزل إلى المؤيدية. هاي النكتة الأولى. النكتة الثانية
من
جديد، نعم
من جديد أنه ليش تنزل إلى المؤيدية؟
قالناها
يعني معنى متفق،
نعم يعني نعم معنى البناء على كلام الزمخشري يكون المعنى مختلف.
بس أصل أنه كيف تقريبا أنه لا تصح حتى للتأييد؟
لا هي إشكال،
الإشكال أنه لا صح حتى.
إذا كان هكذا شو سجاوبنا عنه؟ أن نقول أولا نشكل، نقول إذا كان البحث في قراءة بحثنا إنه يراكم هو قبيله، هاي بحثنا صحيح؟ جاء المصنف قال لا إنه دي مو ضمير الشن، إنه لها ترجع للشيطان. ما هو الدليل على ذلك؟ جاء الدليل أنه كلما أمكن كذا، هي قاعدته. عندي مؤيد، ما هي المؤيد؟ عندي قراءة بالنصب، وقراءة النصب يتعين فيها أن يكون الهاء ضمير ماذا؟ يرجع للشيطان، ولا يمكن أن يكون ضمير الشأن. فقراءة النصب قرين على أنه في قراءة الرف يكون المراد من الهاء ماذا؟ هو الشيطان. نأشكلنا ما علاقة قراءة بقراءة؟ بحثنا في قراءة الرف لا في قراءة النصب، فكيف تأتي لي بقراءة النصب وتقول مؤنجد على قراءة الرف؟ البحث هو واحد مختلف. نقول لا، عندنا قاعدة تقول توحيد المعنى في القراءات، ولهذا هي قاعدة موجودة كثير يطبقها النحاة. هذا مطلب وجه المؤيدية. الشيء الثاني، النكتة الثانية في التأييد، أنه بناء على قراءة النصب لا يتعين أن تكون قبيله معطوفة على ماذا؟ على الهاء، لكي تقول عطف قبيله بالفتح على الهاء دليل على أن الهاء ماذا؟ ليس ضمير الشأن. كأنك تفترض أنه بناء على قبيله لا يوجد إعراب آخر إلا العطف على الهاء، مع أنه يوجد احتمال آخر ليس هو من باب العطف على الهاء. ما هو؟ حد يقدر يفكر؟ نقول هذا مفعول معه، مفعول معه، والمفعول معه منصوب الواو بمعنى المعين، يعني إنه يراكم هو مع قبيله، واضح؟ فيكون الواو بمعنى مع، وقبيله مفعول معه، ومفعول مفعول معه من المفاعيل، فيكون منصوبا. فحتى بناء على قراءة النصب للزمخشري أن يقول أنه لا يتعين أن يكون المراد أن يكون هذا من باب العطف على ماذا؟ العطف على الهاء، بل أنه مفعول معها. أصلا هاي الواو معاطفة، واو المعية، وواو المعية لا تعطف، تعمل النصب في مدخولها فيكون مفعولا معها. خب شوف العبارة الآن، عبارة مختصرة. يقول وإذا تقرر هذا، أي هذا أنه مخالف للقياس من خمسة أوجه، علم أنه لا ينبغي، أنه يشعر أنه دي الهاء، أن الشأن والأمر قال أن الشأن والأمر لا ينبغي، خب أنه لا ينبغي الحمل عليه ماذا؟ إن أمكن غيره. بعضهم قال لا، المرار على الإصدار العرفي. خب قال ومن ثم ضعف قول الزمخشري، أو ومن ثم ومن هنا ضعف قول من؟ ضعف قول الزمخشري. يقول في قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله في هالقراءة ماذا قال؟ قال إن اسم إن، يعني إن هي بيان. ماذا قال في كذا؟ إن ماذا؟ إن اسم إن ضمير الشأن، يعني اسم إن في إن ما هو؟ ضمير الشأن، وهو إلهاء. وكمل الإعراب أنه يراكم هو الجم مفسرة وقبيله وين، ما ذكر مصنف كل هذا المطلب، ما ذكر محذوف، واضح؟ بس دي إن اسم إن ضمير الشأن انتهى، بقى المطلب عليك. قال والأولى كونه، يعني كون الهاء ضمير الشيطان، مو عندنا شيء ضمير الشيطان يسموه،
وحمر راح سألني قال ضمير الشيطان وشنو هاي ضمير الشيطان؟ عندنا ضمير الفاصل وضمير العماد وضمير ماذا؟ ضمير الراف. ما في ضمير الشيطان، مو ضمير اسم الشيطان. واضح ضمير يرجع إلى الشيطان في الآية، أول قراءة الآية كما قرأناها، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان إن الشيطان يراكم هو وقبيل ماذا؟ وقبيل وقبيله. ويؤيده أنه قرئ وقبيله بالنصب وضمير الشأن لا يعطف عليه. واضح انتهى المطلب. هذا ويؤيده وقبيله القراءة الثانية بالنصب، وبينا أنه لماذا تنزل عن وجه الاستدلال إلى التأييد وأخذ نقض إبرام وكذا وكذا، قال وضمير الشأن لا يعطف عليه. واضح انتهى المطلب. شلوت علينا المطلب. واضح. قال هذا المورد الأول قد يكون مفعول، قد يكون مفعول معه، احتمال انه مفعول معه، ولا انه عطف على انه على الهاء حتى بناء على قراءه الناس. واضح فكره له. قال وقوله، يقول ثم ضعف قول الزمخشري وقوله، هاي القول الاخر الذي ضعف غير قول الزمخشري. خب الان لا، مو كلام الزمخشري، كثير من النحات، يقول كثير من النحات في باب إن المخففة من الثقيلة معروف عندهم أنه اسمها ماذا؟ ضمير الشأن. كثير من النحات قالوا بأنه اسم إن المخففة من الثقيلة هو ضمير الشأن، فيحتاج إلى خبر إن جملة. والحال المصنف يقول هذا مشكل، أسستم قاعدة بعد أصلا، تقولون في مورد إن المخففة من الثقيلة اسم إن ماذا؟ ضمير الشأن وخبره جملة، فكيف تحملون كقاعدة أصلا على ضمير الشأن؟ بل ينبغي أن تقولوا أنه كلما أمكن الحمل على غيره تعين الغير، ولا تصل النوبة إلى ضمير الشأن لأنه مخالف للقياس من خمسة أوجه. يقول وهذا الذي أنا أذكره أيدني عليه، أيدني في لحاظ التطبيق، يعني مو بلحاظ العبارة، أيدني في مقام التطبيق والإعراب عليه سيبويه. وما أدراك ما سيبويه؟ إمام صناعة النحو عندهم. وماذا قال؟ شو يقول؟ وقوله ثم ضعف قول الزمخشري وقوله، هي قول عطف على قول. وقول كثير من النحويين ماذا قالوا؟ إن اسم أن المفتوحة المخففة، مو إن ومخففة يعني مو أن، أن المخففة من الثقيلة. واضح؟ أن، أن تحتاج إلى اسم، تحتاج إلى خبر، لأنها تعمل مثل إن، مثل أن، أن. قال إن اسم أن المفتوحة المخففة ماذا؟ ضمير ماذا؟ إن اسم أن ما هو ضمير الشأن؟ قاعدة لا جابوها، مع أنه هذا خلاف ما ذكرناه، صحيح؟ أنه كلما أمكن الحمل على غير ضمير الشأن فينبغي الحمل على غيره. يقول والأولى، هي أولوية تعيينية، صحيح؟ حسب كلام المصنف أنه مخالف للقياس. والأولى أن يعاد على غيره إن أمكن. يقول ويؤيد العود على غيره، تفتهم مطلب عبارة، ويؤيد العود على غيره قول إمام الماضي، إمام الصناعة في مقام التطبيق، وهو قول سيبويه. فإن سيبويه في موردين كان عندنا أن مخففة من الثقيلة ولم يحملها على ضمير الشأن، إنما حملها على شيء آخر. قال ويؤيد العود على غيره قول سيبويه في أي آية؟ في قوله أي يا إبراهيم، أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذه أن مخففة من الثقيلة تعمل، أين اسمها وأين خبرها؟ المعروف من النحان قالوا اسمها ضمير الشأن، أن هو يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهو قد فسرت بصدقت الرؤيا. واضح الجملة؟ سيبويه قال لا، قال أن ضمير اسم أن هنا ليس ضمير الشأن وليس مفسرا بالجملة، بل أن ضمير الشأن، شوف العبارة الآن، إن أنا بسألكم ما شرحت ما كملت المطلب، قال إن تقديره أنك، أنك مؤنك، أنك غلط، بحثنا في أن، أي يا إبراهيم أنك. خب كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يكون تقدير سيبويه شاهد على كلام المصنف؟ وش يريد المصنف؟ ماذا يريد أن يقول؟ أن سيبويه يؤيدنا ويقول بأنه ماذا؟ ويقول بأنه
اسم أن المخفف من الثقيل ليس ضمير الشأن. خب ماذا قال سيبه؟ قال أنك. خب وش كيف يستفاد هذا المطلع؟ نقول ضمير الشأن لا يكون خطابه غائب، فعندما قدر ضمير الخطاب نعرف أن هذا الضمير ليس ضمير الشأن، لما ذكرناه في أول مسائل المطلب، أول ما دخلنا أول يوم، أن الذي يحتاج إلى مفسر يا ضمير ضمير الغائب، فاشترط في ضمير الشأن أن يكون ضمير غائب لكي يحتاج إلى مفسر ويحتاج إلى عائد، أما ضمير المخاطب لا يحتاج إلى عائد يفسره لأنه معروف ببركة الخطاب. ولهذا نلاحظ أنه سيبويه ما قال أنه قال أنك، فلم يقدر ضمير الشأن، قدر ضمير الخطاب. وكذلك أيضا وفي، يعني ويؤيده قول سيبويه في، ويؤيده قول سيبويه في. هي مثال آخر، كتبت إليه، ماذا كتبت إليه؟ أن لا تفعل. خب كيف يؤيد؟ يقول هنا أن لا تفعل، هي أخذتها يمكن في ابن عقيل، هنا في احتمالات ثلاث في تفعل، أن لا تفعل، أن لا تفعل، أن لا، أن لا ماذا؟ أن لا تفعل، أن لا تفعل، أن لا تفعل، ما يصير كسر بعد، الفعل لا يكسر، واضح؟ إذن يحتمل الضم، ويحتمل ماذا؟ الفتح، ويحتمل يحتمل السكون. خب ما هو إعرابها بناء على الرفع، وما هو إعرابها بناء على الفتح، وما هو إعرابها بناء على السكون؟ خب نقول هنا أن مخففة من الثقيلة تحتاج إلى اسم، أين الخبر؟ الخبر ماذا؟ كتبت إليه أن لا تفعل. خب شوف العبارة، خلنا نقرأ ونشرح. قال إنه، يعني إن تفعل، بحث في تفعل، هذا شوي خروج عن محل البحث، كلامنا في ضمير ماذا؟ في اسم أن. دخل المصنف جاب لنا مثال في تفعل، وجينا نبحث تفعل دي وش نسوي فيها، نجزمها، ننصبها، نفتح، نسكنها. شوف العبارة، قال إن، إنه يعني إن تفعل دي الفعل، يجزم على النهي. وش خص على النهي؟ يعني نقدر أن لا ماذا؟ ناهية. كأنه قال كتبت إليه، ماذا كتبت إليه؟ أن ماذا؟ على رأي المشهور أن القصة وأن الأمر وأن الشأن لا تفعل، لا الناهية، فتكون تفعل مجزومة. وينصب على معنى لألا، وش معنى العبارة وينصب على معنى لألا؟ في شيء نكتة أيضا هنا في باب أن، نقول تفت هذه العبارة بناء أن ذكر في محله بأنه يمكن أن تكون أن ناصبة، واضح؟ أن تكون ماذا؟ ناصبة، لكن تكون ناصبة بتقدير لام مضمرة قبلها، فأصلها لألا، لام مضمرة، اللام ماذا؟ مضمرة، فحينئذ يقال بأن الناصب هو أن، ولهذا ذكروا في محله أن أن هنا لا تحتاج إلى اسم وخبر، أن هنا ناصبة مناسخة، لكن حال كونها ناصبة تقدر لام قبلها فتكون في معنى لألا. تفتي المطلب وش قولها العبارة؟ يقول وينصب على معنى لألا، هنا أن أصلا ليست ناسخة، أن ناصبة، لكن أن الناصبة تكون مقدرة قبلها لام محذوفة، فتكون التقدير تقدير صناعي، لا تقدير، تقدير معنوي لا تقدير صناعي. تفضل قلنا تقدير معنوي وتقدير صناعي، واضح هذا تقدير، ولهذا قال في معنى لألا، يعني تكون ماذا؟ تكون ناصبة، الناصبة، فتفعل منصوبة بماذا؟ بأن لا، واضح الفكر في مطلب؟ خب قال هذا كله محل الشاهد، هنا محل الشاهد ويرفع على أنك، هذا محل الشاهد. قال إذا قلت لا تفعل، قلت ماذا؟ قلت ولا تفعلوا، هنا ماذا تكون اللام؟ نافية، لو ناهية نافية لا تعمل، فتكون تفعل ما فعل مضارع مر مرفوع. وهنا ما هنا محل الشاهد، ماذا قدر؟ قال أنك، ما قال أنه لا تفعل، أنك لا تفعل. وإذا كان التقدير ك، فقدر ضمير ضمير الخطاب، فلم يقدر ضمير ضمير الشأن، مع أن المشهور من النحاف قالوا ويرفعوا ماذا؟ على أنه لا تفعل. هنا في أكثر من نسخة، في نسختنا عندنا كتبت إليه أن لا تفعل، وهناك نسخة كتبت إليه أن لا يفعل، واضح؟ وبناء على
هل النسخه اللي عندكم هل عند لا يفعل اصلا؟
لا يفعل
احنا. لا تفعل احنا عندنا مو لا يفعل. بناء على نسخه ان لا يفعل هالتقدير انك لا يفعل يصير انك لا يفعل ما يصير انك لا تفعل. فنفس تقدير سيبويه قرينا على ان النسخه الموجوده عندنا ماذا؟ تفعل لا يفعل. هذا الشيء. والشيء الاخر ما بندخل بانه في هذه في هذا التركيب ابن حاتم ذكروا بانه لا ياتي الفعل مبني فعل غائب يفعل، لا بد يكون فعل مخاطب. نادر جدا قليل ان يرد لا يفعل بحيث يكون على نحو الغائب. هذا تمام الكلام في ماذا؟ فيما ذكره المصنف من تفريع المطلب. الخامس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.